الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام قوام السنة في الحجة في بيان المحجة: الجواب: والله الموفق، أنا قد دللنا فيما سبق بالكتاب الناطق من الله ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم أن أمرنا بالاتباع وندبنا إليه. أن أمرنا بالاتباع وندبنا إليه، ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه. وشعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. وقد روينا عن سلفنا أنهم نهوا عن هذا النوع من العلم، وهو علم الكلام، وزجروا عنه وعدوا ذلك ذريعة للبدع والأهواء. وحمل بعضهم قوله: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع على هذا، وكذلك قوله: وإن من العلم لجهلا. فأما قولهم إن السلف من الصحابة والتابعين لم ينقل عنهم أنهم اشتغلوا بالاجتهاد في الفروع، فالجواب من وجهين: أحدهما أنه لم ينقل عنهم النهي عن ذلك والزجر عنه، بل من تدبر اختلاف الصحابة في المسائل واحتجاجهم في ذلك عرف أنهم كانوا يرون القياس والاجتهاد في الفروع. وقد روى أهل الحديث والنقل عنهم ذلك، واحتجاج بعضهم على بعض وطلب الأشباه ورد الفروع إلى الأصول. وأما من كره ذلك فيحتمل أنه إنما كره ذلك إذا كان مع وجود النص من الكتاب والسنة. وأما الكلام في أمر الدين وما يرجع إلى الاعتقاد من طريق المعقول فلم ينقل عن أحد منهم، بل عدوه من البدع والمحدثات وزجروا عنه غاية الزجر ونهوا عنه. وأما الكلام في أمر الدين وما يرجع إلى الاعتقاد من طريق المعقول فلم ينقل عن أحد منهم، بل عدوه من البدع والمحدثات. وزجروا عنه غاية الزجر ونهوا عنه.
يعني علم الكلام، يعني يبحث في مسائل الاعتقاد من جهة النظر العقلي فقط، ويجعلونه هو الأصل، يجعلون العقل هو الأصل في معرفة الله، معرفة أمور الغيب. ولذلك يعرضون عن النصوص وما خالف معقولاتهم من النصوص، فإما أن يردوه أو يحرفوه أو يفوضوه.
عفى الله عنك. وجواب آخر أن الحوادث للناس والفتاوى في المعاملات ليس لها حصر ونهاية، وبالناس إليه حاجة عامة. فلو لم يجز الاجتهاد في الفروع وطلب الأشبه بالنظر والاعتبار ورد المسكوت عنه إلى المنصوص عليه بالأقيسة لتعطلت الأحكام وفسدت على الناس أمورهم والتبس أمر المعاملات على الناس. ولا بد للعامي من مفتي، وإذا لم يجد حكم الحادثة في الكتاب والسنة فلا بد من الرجوع إلى المستنبطات منهما. وسع الله من هذا الأمر على الأمة وجوز الاجتهاد ورد الفروع إلى الأصول لهذا النوع من الضرورة. ومثل هذا لا يوجد في المعتقدات، لأنها محصورة معدودة قد وردت النصوص فيها من الكتاب والسنة، فإن الله أمر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم باعتقاد أشياء معلومة لا مزيد عليها ولا نقصان عنها، وقد أكملها بقوله اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا كان قد أكمله وأتمه وهذا المسلم قد اعتقد وسكن إليه ووجد قرار القلب عليه، فبماذا يحتاج إلى الرجوع إلى دلائل العقول وقضاياها؟ والله أغناه عنه بفضله وجعل له المندوحة عنه، لم يدخل في أمر يدخل عليه من الشبهة والإشكالات، ويوقعه في المهالك بالرجوع إلى الخواطر والمعقولات واتباع الآراء في قديم الدهر وحديثه. وهل نجا من نجا إلا باتباع سنن المرسلين ولا إمة الهادية من الأسلاف المتقدمين؟ وإذا كان هذا النوع من العلم لطلب زيادة في الدين، فهل تكون الزيادة بعد الكمال إلا نقصانا، مثل زيادة الأعضاء والأصابع في اليدين والرجلين؟ فليتق امرؤ ربه ولا يدخلن في دينه ما ليس منه، وليتمسك بآثار السلف والأئمة المرضية، وليكونن على هديهم وطريقهم، وليعض عليها بنواجذه، ولا يوقعن نفسه في مهلكة يضل فيها الدين. ويشتبه علي الحق
عليه
شيخ
اشتبه عليه
عفى الله عنك ويشتبه عليه الحق
الحق بالباطل
ويشتبه عليه الحق والله حسيب أئمة الضلال الداعين إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فصل يدل على أن الله عز وجل
على المسائل الاعتقاد لا ليس فيها من التفريع كما في مسائل الأعمال، لأن الأعمال تكثر بكثرة الناس وبكثرة العاملين ولأنها قابلة للتغير وتغير أحوال الناس زمانا ومكانا. أما مسائل الاعتقاد فهي بخلاف ذلك، كلها مرتبطة بالنصوص ودلالاتها، فهي مسائل الاعتقاد مسائل خبرية، أما مسائل الفروع فهي مسائل عملية، يعني تتعلق بفعل الناس وأعمالهم، وأعمال الناس تتغير تغير الأحوال، أما مسائل الاعتقاد فهي خبرية. فما على المؤمن إلا أن يصدق بكل ما أخبر الله به في كتابه عن نفسه وعن اليوم الآخر وغيره، يصدق الرسول في ذلك. وأما العقل فليس عليه المعول، لكن العقل يدرك أمورا كثيرة من المسائل العقلية، ولهذا يقول مسائل الاعتقاد منها ما تضافرت عليه الأدلة دلالة العقل والفطرة والشرع، ومنها ما طريق العلم به والسمع. ولهذا مثلا صفات الله يقال هذه خبرية، خبرية يعني طريق العلم بها والخبر أو سمعية، وصفات أخرى مسائل عقلية يعني دل عليها العقل مع دلالة السمع. إلى هنا يا أحمد.
سمع.
فصل عندك؟
أي نعم شيخ.
وش عنوانه؟
فصل يدل على أن الله عز وجل كلم ملك الموت ويكلمه إذا شاء، وكلم الرحم لما خلقه،
لا نعم يقرا بعض نعم.
والله عنك قال اخبرنا ابو عمرو عبد الوهاب قال انبانا ابي قال انبانا عبد الله بن ابراهيم المقري قال انبانا ابو مسعود احمد بن الفرات قال انبانا ابو بكر الحنفي قال انبانا معاويه بن ابي مزرد قال انبانا عمي سعيد بن يسار ابو الحباب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم فضل من طينه فخلق منه الرحم فقامت فقالت هذا مقام العائذ بك فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ثم قرأ فهل عسيتم إن توليتم من تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم.
أصل هذا الحديث صحيح لكن ما ذكر فيه من أن الله خلق الرحم من بقية طينة آدم هذا معنى غريب في تعليق عليه
في التخريج. يا شيخ التعليق
ايش قال
تخريج ذكر نحو ما ذكرت قال أخرجه البخاري ومسلم وليس فيها بلفظ لما خلق الله آدم فضلا من طينته.
هذا معنى شاذ. نعم
عفى الله عنك. قال أخبرنا محمد بن عمر الظهراني قال أنبانا أبو عبد الله بن مندة قال أنبانا أحمد بن عمرو وأبو الطاهر قال أنبانا يونس بن عبد الأعلى قال أنبانا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الملك على النطفة فالله عنك بعدما تستقر في الرحم 40 يوما فيقول يا ربي ماذا أشقي أم سعيد قال فيقول الله عز وجل ويكتباني ثم يقول يا ربي أذكر أم أنثى فيقول الله ويكتبان يعني ثم يقول رزقه وعمله وأثره ومصيبته ثم تطوى له الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. أخبرنا أبو عمرو قال أنبأنا والدي قال أنبأنا الحسين بن جعفر الزيات قال أنبأنا يوسف بن يزيد أبو يزيد قال أنبأنا أسد بن موسى قال أنبأنا حمد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي قال أنبأنا أسد بن موسى قال أنبأنا حمد بن سلمة
حمد ما في حمد
فالله عنك قال أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بأنعم الناس كان في الدنيا يوم القيامة فيقول أصبغوه صبغة في النار فيقول يا ابن آدم هل أصبت نعيما قط هل أصبت قرة عين هل رأيت سرورا قط فيقول لا وعزتك ما رأيت خيرا ولا سرورا ولا قرة عين قط فيقال ردوه ويؤتى بأشد الناس كان بلاء في الدنيا وجهدا فيقول أصبغوه صبغة في الجنة فيقول يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط فيقول لا يا ربي فصل في أن القرآن المكتوب في المصاحف هو حقيقة كلام الله.
إلهنا جزاك الله خير الله نعوذ بالله من النار نسأل الله العافية. معنى هذا الحديث إن النار عذاب النار ينسي كل نعيم قبله ونعيم الجنة ينسي كل بؤس قبله. يا سلام.